أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم، نبث لكم التحية من قناة زاد العلمية ومع برنامجكم الأسبوعي أسس التربية. أعزائي المشاهدين، التعلم والدافعية والتحفيز وأثره على أبنائنا، أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، ونرحب باسمكم الإجابة على هذه الأسئلة بضيفنا الدكتور أسامة عبد الله عطا، دكتوراه في المناهج وطرق التدريس وماجستير في التربية الإسلامية. حياك الله دكتور أسامة.
الله يحييك ويبارك فيك ويحفظك، أهلا وسهلا.
وإذا تأذن لي دكتور سأبدأ من السؤال التفاعلي الذي عرض في وسائل التواصل. السؤال التفاعلي، أعزائي المشاهدين، برأيك ما هي أبرز أسباب ضعف الدافعية للتعلم لدى أبنائنا؟ فكان عدد الأصوات المشاركة 901 من الأصوات، 12% صوتوا على بيئة المدرسة غير الجاذبة، و 5% صوتوا على بيئة الأسرة غير المحفزة، و 12% صوتوا على ضعف الإيمان بأهمية العلم، وكل ما سبق كان ما يقارب ب 71%. من خلال البداية بهذا التصويت دكتور، لعلنا ننطلق إلى هذا الموضوع المهم وهو موضوع الدافعية والتعلم. لو أردنا أن نعرف الدافعية دكتور، ما هي الدافعية؟
هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، في البداية أوجه الشكر لقناة زاد العلمية ولمقدمها المميز الأستاذ أسعد وللعاملين بهذه القناة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الحقيقة هذه النسبة التي عرضتها بارك الله فيك هي نسبة تنم عن وعي المشاهدين وتنم عن وعي المتابعين، ففعلا البيئة المدرسية غير الجاذبة، وكذلك الضعف الإيمان بعملية أو بقيمة التعليم والتعلم، هذا أو هذان السببان هما أقوى الأسباب في ضعف الدافعية أو استثارة الدافعية. فإذا ما أردنا تعريفا للدافعية، فنقول الدافعية هي النشاط الذي يوجه السلوك، فالدافعية تقوم بعملية استثارة السلوك وتوجيه السلوك. توجيه السلوك نحو الغاية التي ينشدها أو تنشدها العملية التعليمية، فهي قوة كامنة، قوة ذاتية في ذات المتعلم، توجه سلوكه، إما أن يكون توجيها إيجابيا إن كانت الدافعية على درجة عالية، وإما أن يكون توجيها سلبيا فينسحب من العملية التعليمية انسحابا سلبيا وتضعف لديه الدافعية. والدافعية لا شك مرتبطة بالحاجات الإنسانية، الحاجات الفسيولوجية، حاجة الإنسان إلى الشعور بالأمن، حاجة الإنسان إلى أو حاجة المتعلم إلى الانتماء والحب، حاجته إلى تقدير الذات، حاجته إلى الشعور بالذات، كل هذه الحاجات لا شك لها دور كبير أو تدخل ضمن تعريف الدافعية. بارك الله فيك.
جميل جدا دكتور. ما دام أن الدافعية تحمل ذلك التأثير الكبير بالنسبة للمتعلم، لا شك أن الحوافز لها أثر كبير على هذه الدافعية، فما هو أثر الحوافز وما علاقة الحوافز بتوجيه الدافعية؟
الحوافز في حقيقتها على قسمين، حوافز خارجية أو حوافز مادية وحوافز معنوية. أيهما أكثر تأثيرا وأيهما يعني له دور كبير في استثارة الدافعية لدى الإنسان عامة ولدى المتعلم بصورة خاصة. الحقيقة أن الحوافز الداخلية، الحوافز المعنوية والحوافز المادية كلاهما يسهمان إسهاما كبيرا في التحقيق الدافعي، إلا أن التربية أبنائنا على الحوافز المادية قد يصل بهم إلى ضعف الدافعية. تعلق قلوب الأبناء بالحوافز المادية يؤدي في النهاية إلى 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 فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، لأن الحوافز المادية في الغالب هي حوافز متغيرة، ومتغيرة في قيمتها، متغيرة في تقبلها للإنسان. ربما يتقبل الابن أو يتقبل الطالب أو يتقبل المتعلم يتقبل يوم هدية قلم، لكن إذا كرر القلم إن لم يكن له قيمة أكبر من سابقه فستحدث عنده انطفاء أو ضعف في التابعية، ولذلك سيظل متطلعا إلى في الناحية المادية إلى ما هو أعلى. إذا لم تتحقق هذا الطموح لا شك أنه سيصاب بخمول، وأحيانا ربما تكون سببا في توقفه عن المنافسة، لأنه يستشعر أنه لا قيمة ونحن الذين صنعنا ذلك. وأحيانا يعني بعض الآباء، بارك الله فيك أستاذ أسعد، بعض الآباء يعد ابنه بأشياء قيمة ثم يفاجأ مع الظروف الاقتصادية أنه قد يعجز عن
تلبية هذه الحاجة.
أي نعم، قد يعجز عن تلبيتها، وقد ترتفع هذه ترتفع أو قد تتغير، يصل ما هو أحدث إذا كان وعده بجوال أو وعده بشيء آخر، فقد يصل إلى أن يحقق هدفه ليحصل على هذا الموعود، قد يكون ظهر في الأسواق ما هو أحدث، وبالتالي يحدث عنده ارتباط قلوب أبنائنا بالحوافز المادية أمر يضعف الدافعية.
ممكن دكتور، عفوا إذا تسمح لي، أيضا ممكن أنها يفهم منها المتعلم أو الابن أو المتربي بشكل عام أنها مقايضة، إذا أردتني أن أفعل كذا
نعم صحيح
أنا أنتظر صحيح منك الحافز الفلاني
صحيح،
وإذا ما فعلت كذا
صحيح، وفعلا أصبح التعلم بالنسبة له سلعة، ونحن الذين يعني أوصلنا إلى هذه النتيجة. لكن حينما يكون الدافع هو الدفع المعنوي، هو رضا الله سبحانه وتعالى، هو الأجر، هو تحقيق الهدف السامي، حينئذ سيسعى وهو راضي ويسعى وهو مختار ويبذل الجهد و لا يقصر ولا يألو جهدا في الوصول إلى هذا الأمر. ولذلك هذا يعني يتضح بجلاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وانظر إلى هذا التصدير الرائع بالهدف السامي، وهذه من الأمور التربوية التي ينبغي دائما أن نضعها أمام أبنائنا الطلاب في المدارس، أمام أبنائنا في البيوت، نضع دائما الهدف الأعلى، الهدف السامي الذي يثير عندهم الدافعية. إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه
الفردوس
الأعلى.
صحيح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البر. مجرد ما أسمع أنا وتسمع أنت ويسمع الطلاب ويسمع الجميع هذه الجائزة تهفو النفوس، لكن نحن قدرات.
صحيح.
منا من يستطيع ومنا من لا يستطيع، فيأتي تأتي هذه الفروق الفردية ليبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شاق أو هو عليه شديد فله أجران، أو في رواية وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فهو فله أجران. أيضا حينما نسمع أجران ويرتبط العمل بالهدف تسار الدافعية. يعني أنا مجرد لو كنت أنا ضعيف في الحفظ وضعيف في القراءة، مجرد ما أسمع مع الماهر بالقرآن مع أقول أنا خلاص أنا مستثنى من هذا الموضوع،
نعم،
وبالتالي أنسحب. لا، يقول أصلا لا تنسحب، تعال هناك لك أجر آخر. جميل. لك أجر آخر، وهو الذي يقرأ القرآن وتتعظ فيه أو هو عليه شاق فله أجر. فتعفو النفوس، حتى أن الذي يتتعتع في القرآن حينما يستحضر هذا الأجر لا يخجل وهو يقرأ، لا يخجل بينه ولا يصاب ببعض الأمور النفسية التي يستشعرها
أو بالإحباط.
أو بالإحباط، يعني بعض أبنائنا يعني قد تكون لديه بعض الإشكالية في النطق وفي القراءة فينسحب من في الغرفة الصفية ولا يشارك في القراءة ولا يشارك في الإجابات ولا خجلا. لكن يعني هذا
يأتي دور المعلم في التحفيز المعنوي.
أحسنت، يأتي دور المعلم في التحفيز المعنوي. وهنا نقول التحفيز المعنوي له أثر أكبر وأعلى وأجمل وأمتع في العملية التعليمية.
جميل. إذن يعني نخرج من هذا بأن الجانب المعنوي في التحفيز يشكل التوجه الأكبر لجذب الدافعية أكثر واستثارة الدافعية لدى أبنائنا.
نعم، صحيح.
الطلاب أو لدى أبنائنا بشكل عام أو للمتربي بشكل عام.
وكم من كلمة كان لها تأثير أكثر من هدية قد يعني يزول أثرها بعد فترة من الزمن، أو قد ينساها أو قد تضيع أو قد يعني تصب العطب، لو تبقى الكلمة لها أثرها. يا دكتور،
صحيح.
يا أبو ممتاز، بارك فيك، بارك الله فيك، يا أبا علي، يا أبا سعد، يا أبا. هذه الكلمات يعني تشعر المتعلم والإب بقيمته، وهذا الأساس في الدافعية.
نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل.
نعم الرجل عبد الله
جعلته لا يترك قيام الليل كما
صحيح. يا أبا عمير،
صحيح،
ما فعل النغير، وهو طفل يقول يا أبا عمير.
الله يجزاك خير دكتور. هنا ننطلق إلى يعني جانب مهم وهو أثر الإيمان، أثر الإيمان في 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 استثارة الدافعية أو علاقة الإيمان بالدافعية.
هو إذا تحدثنا عن الأمور المعنوية في إثارة الدافعية، فسيكون الإيمان في أعلى قمة في الأعلى في قمة الأمور التي تكون سببا في استثارة الدافعية. ذلك لأن الإيمان هو أمر فطري، هو أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى، بدين الله عز وجل، يتعلق بتعلق القلوب برب العالمين سبحانه وتعالى. فتكون التعلق هنا بأمر عظيم، وإذا كان التعلق بأمر عظيم لا شك أن الدافعية تكون يعني في أوج صوره. ولذلك يتضح ذلك في قول الله سبحانه وتعالى، دعوة إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. فهنا ارتبط المعلم الرسول بالبيئة منهم، ارتبط بالآيات، بالتوجيهات القرآنية، بالتوجيهات الإيمانية، وهذا الذي يعطي المحتوى قيمة عظيمة. كلما كان المحتوى حتى وإن كان محتوى يعني يتعلق بالناحية العلمية، حين نربطه بالناحية الإيمانية يعطيه قيمة، لأن الإيمان في القلوب فطرة. فبالتالي يعني يرتبط المتعلم ارتباطا وثيقا، يجد الرباط حينما يرى يجد الرباط وثيقا بين الناحية العلمية وبين الناحية الإيمانية، فقد أشبع أو أشبعت لديه جوانب مهمة في النفس، الناحية العقلية وهي الناحية الإيمانية، الناحية العقل العلمية، والناحية الإيمانية وهي الناحية النفسية. فهنا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني جاءت الآيات تعبر عن رسالته، قال الله عز وجل، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالارتباط وهذه الآيات ومثيلها تكرر تقريبا في القرآن 3 مرات، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الجمعة، وكلها تدور حول مهمة المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي جاء به، الآيات القرآنية والهدف الذي جاء من أجله وهو أن يعلمهم ويزكيهم. وهنا يعني فيه ارتباط وثيق بين الأهداف وبين الإيمان وبين استثارة الدافعية لدى المتعلم.
جميل. جميل. إذا أردنا أن يعني نربط الدافعية بالأهداف التربوية الذي يعني يضعها المعلم أو يضعها الأب على سبيل المثال، يعني هناك أهداف تربوية في محيط الأسرة، في محيط المدرسة، في محيط البيئة التعليمية بشكل عام، ما أثر ذلك على الدافعية؟
كما تفضلت بارك الله فيك أسعد، الدافعية ترتبط بعناصر متعددة، منها المعلم لأنه هو القائد والميسر للعملية التعليمية، وهو الذي يستطيع أن يستخدم من الإجراءات والطرق التدريسية
والوسائل
التعليمية والأنشطة ما يستطيع به إثارة المتعلمين.
صحيح.
ولذلك كان التوجيه القرآني قول الله سبحانه وتعالى رسولا والذي أرسل رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، فهو منهم، من بيئتهم، من جلدتهم، بشرا، فليس هو بشر، فليس ملكا ولا مخلوقا من جنس آخر. وهذه الصفة البشرية تضمن نوع من التآلف والتقارب والاستمرار للمنهج، ويكون المعلم حينما يكون منهم وحينما يحدث التآلف بين المعلم والمتعلم تستثار الدافعية من خلال حب المتعلم للمعلم، فيحب المشاركة، يقبل على مادته وحصته. أيضا هذا التآلف يؤدي إلى 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 استثارة الدافعية بصورة واضحة، ويكون المعلم حينما يقترب من المتعلم بهذه الصورة يكون أقدر على تشخيص، على فهم، على معرفة الاتجاهات أو الحاجات واكتشاف المواهب وتلبية الرغبات الخاصة بالمتعلمين. فإذا انتقلنا إلى 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 الأهداف، لابد أن تكون الأهداف سامية ومناسبة لعقول الأبناء، مناسبة للمرحلة العمرية التي تخاطبهم أو المعنية التي تهدف أو تستهدفهم تلك الأهداف. لا تكون الأهداف سطحية، لأن في سطحية الأهداف، ولذلك صياغة الهدف التعليمي يحتاج إلى تدريب وممارسة.
صحيح.
للمعلم.
صحيح.
لأن يمكن أن يصوغ هدفا تعليميا سطحيا فيؤدي إلى انصراف الطلاب،
يعني أو ليس له معيار
أو ليس له معيار وقياس.
نعم.
فإذا مثلا في موضوع من موضوعات أو أي موضوع من موضوعات المواد المختلفة، إذا كان الهدف مباشر وسطحي انصرف الطلاب، والعكس وإن كان الهدف معقدا وغامضا لم يستطع المتعلم أن يدرك يعني حقيقة التعلم. لأن الآن التربية الحديثة تسعى إلى أو تؤصل لأن يتعرف المتعلم على أهداف تعلمه قبل أن يبدأ في العملية التعليمية.
صحيح.
يتعرف على أهداف الكتاب المدرسي بصورة عامة، يتعرف على أهداف الوحدة حينما يبدأ في دراسة الوحدة، يتعرف على أهداف الدرس حينما يبدأ في,
نعم.
في, في, في الدرس. وهنا يأتي دورة المعلم في صياغة الأهداف. صحيح أن الكتب الآن الوزارية يعني مخدومة بصورة جيدة وخاصة في المملكة، والأهداف التعليمية تكتب بصورة واضحة في بداية كل درس، لكن فيها من الغموض أحيانا، وفيها من يعني هي تكتب لجميع الطلاب وليس الطلاب على نمط واحد، هناك الطالب يختلفون في مستوياتهم، فيحتاج من المعلم إلى إعادة صياغة تناسب الأنماط المتعلمين الذين يجلسون بين أيديه. هذه الأهداف تناسب كل تخاطب كل أبناء المملكة، لكن
ويشرك الطلاب أيضا في
صياغة الأهداف،
يعني ماذا نريد أن نتعلم هذا اليوم.
نعم صحيح،
طيب
صحيح.
نريد أن نتعلم كذا ماذا تقترحون أن تكون أهدافنا لهذا اليوم بحيث يكون الطالب شريك في وضع الهدف ويتابعه المعلم في هذا.
بعض المتعلمين قد يعترض أحيانا، يعني لما كنا نزور بعض الزملاء في الحصص قد يعترض، يعني حينما يقال له يعني تكتب أهداف الدرس على السبورة، يقرأ الطلاب الأهداف، تؤكد على هذه الأهداف، ينبغي في نهاية الدرس أن تكون قد تعلمنا كذا وكذا وكذا، فيعترض يقول ما قيمتها يعني. لكن يعني كنت أضرب له بعض الأمثلة، أقول أنت لو أخذت ولدك في السيارة وأردت أن يعني تشتري له شيئا وهو لا يدري ماذا ستشتري له ولا أين ستذهب به، سيظل في حيرة وقلق لأنه يجهل الهدف الذي أخذته من أجله،
غير واضح
صحيح. وستظل في قلق وستظل يلح في السؤال أين ستذهب بنا، ماذا سنشتري، وهكذا. وإن لم يعني يثر الطلاب هذه الأسئلة بصورة واضحة لكنها تثار في أذهانهم، يظل مشغولا، ماذا سنتعلم، هل تفاجئه في النهاية وتقول والله نحن خلاص لنهاية الحصة تعلمنا الفاعل هو اسم مرفوع يدل على منقمة بالفعل وعلامة رفع الضمة العلامة الأصلية وهكذا والعلامة الفرعية هكذا. فلذلك وضوح الأهداف وعمق الأهداف بما يتناسب مع تقدير عقول الطلاب هذا له دور كبير جدا في استثارة الدافعية، ولعل هذا يؤكد العلاقة بين الهدف وبين الدافعية.
أيضا لعل يعني ربما أيضا تطرقنا إلى الدافعية والمناهج الدراسية في يعني في هذا الجانب، لكن لو قلنا عن الدافعية وطرائق التدريس، أثر الدافعية على طرائق التدريس، أو أثر طرائق التدريس إن صحت العبارة على الدافعية، هل لطرائق التدريس تأثير كبير على موضوع الدافعية بالنسبة لأبنائنا؟
لا شك أن طرائق التدريس هي في الأساس للطرق واستراتيجيات لنقل الخبرات الجديدة والمقررات التي يعني نريد تحقيقها أو الأهداف التي نريد تحقيقها للمتعلمين. وهذه الطرائق تنوعها يواكب تنوع الأنماط المتعلمين، ومن هذه الطرائق ما يكون لفظيا، منها ما يعتمد على التبادل الأدوار، منها ما يعتمد على الذكاءات، منها ما يعتمد على حل المشكلات، منها ما يعتمد على الطرق المنطقية، منها ما يعتمد على الاستنتاج والاستقراء. فلما كانت هذه الطرائق متنوعة كان تؤدي لا شك إلى مشاركة الأنماط المختلفة من المتعلمين داخل الغرفة الصفية، وهذه المشاركة لا شك أنها ستثير الدافعية لدى الجميع. لدينا بعض الطلاب مثلا الطلاب الذين يميلون إلى الناحية اللفظية ويسمون بالطلاب اللفظيين الذين يشاركون دائما في اللغة العربية وفي الإذاعة المدرسية وفي المواد النظرية والدراسات الاجتماعية، يحبون هذه المشاركة اللفظية. لكن فإن كان المعلم يسلك طريق المحاضرة مثلا والطريق الإلقاء سيشاركون معهم، لكن سيهمل طائفة أخرى من المتعلمين الذين لا يمتلكون هذه القدرات اللفظية وليست لديهم هذه الميول، وإنما يتعلمون بطرق أخرى، بطرق منطقية، بطرق حل المشكلات، بطرق المشاركة التعاونية، الطلاب الذين يتمتعون بالتواصل الاجتماعي والقيادة والألوان هذه المشاركات المختلفة. ولذلك مما يثير الدافعية لدى المتعلمين ولدى الأبناء حتى في بيوتنا تنوع المشاركات، تنوع طرائق التدريس، تنوع الأنشطة وتنوع التكاليف التي تقدم في بيوتنا. أحيانا يا أستاذ أسعد مثلا نعطي بعض الأبناء، نكلفه بشراء بعض الأشياء ولديه قدرة على الشراء ولديه قدرة على المخالطة البائعين وكذا، لكن البعض الآخر ليس لديه هذه القدرة، فننقم على الثاني ونقرب الأول ولا نسعى إلى اكتشاف المواهب الأخرى لدى الثاني.
ربما لديه مواهب غير موجودة.
نعم ربما لديه مواهب أخرى لكنه يحتاج منا الاستكشاف وتوجيهها في الطريق الذي ربما هو يريد، مثلا له قدرة على استقبال الضيوف والتواصل معهم اجتماعيا،
أو الكهربائيات والإلكترونيات في البيت،
أو الأشياء اللي تتعلق بإصلاح بعض الأمور في داخل المنزل. هذه المشاركات ضرورية وتسهم في إثارة الدافعية لا شك. هذا الوضع هو نفسه الموجود داخل الغرفة الصفية.
يعني كل أنماط إذا تأذن لي دكتور أسامة، يعني مثل الأنماط عندنا نمط البصري بالنسبة إلى أنماط الطلاب، وعندنا نمط السمعي، وعندنا النمط الحسي أو الحركي. إذا كان المعلم داخل البيئة الصفية هو يمارس التعامل مع نمط واحد ينجذب إليه البصري، إذا السمعي منصرف تماما عن اهتمامه أو دافعيته تجاه المعلم لأنه تعامل مع نمط لا يتناسب معه. وقس على ذلك بقية. فأقول كلامك دكتور أيضا قريب من قضية الأنماط أيضا داخل البيئة الصفية.
صحيح.
أو حتى
صحيح.
في البيت يعني.
صحيح. حتى في العمل، حتى في الـ في الـ في الـ في الـ حتى الـ الـ المعاملات في المواقف الحياتية، في الـ في الـ في الـ في الباعة، في الـ في الأسواق، في المطار، في كل من نحتك بهم في الحياة، هم أنماط مختلفة ومتنوعة. ولذلك يعني دعوة إبراهيم عليه السلام للحاكم كان نمط العقل المنطقي، المحاجة العقلية والمنطقية، لكن مع أبيه كان النمط العاطفي.
صحيح.
النمط العاطفي يا أبتي مع قوم كان نمط آخر مختلف. فهذه كلما كان المعلم قادرا على اكتشاف أنماط المتعلمين، وكلما كان ولي الأمر أيضا قادرا على اكتشاف أنماط أبنائه، كان ناجحا في استثارة دفعيتهم وتوجيه سلوكهم نحو الوجهة الصحيحة التي تحقق الأهداف المنشودة.
الله يعطيك العافية دكتور. قبل أن يعني نخرج إلى فاصل، نريد أن نعلق على موضوع الدافعية وطرائق التقويم. ما العلاقة بينهم؟
الحقيقة هي مأساة في العمليات التعليمية في كثير من المدارس، يمكن في مختلف دول العالم. طرائق التقويم قد تعتمد على الجانب اللفظي فقط الاختبارات، وتهمل أنواع أخرى مثل الناحية العملية، مثل الناحية الاجتماعية، القدرة على التقديم والعرض، القدرة على كتابة الأبحاث العلمية. الآن في المناهج ما في تقييم العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية الآن موجودة تنوع أدوات التقويم، وهو أمر ضروري ومهم، لكن يبقى في المنفذ المعلم لابد أن يكون بصيرا على بهذه الأدوات ودورها في التقويم ودورها في تكوين الشخصية. الشخصية المتعلم، شخصية الابن، شخصيتنا ليست جانبا فقط حفظ واستذكار، هناك جانب مهاري وجانب معرفي وجانب قيمي. القياسات لابد أن تشمل مختلف المهارات. اللي يحدث أحيانا أن المعلم في التقويم يعتمد على جانب يسير ويقدم اختبارا سهلا يسيرا وصح وخطأ واختيارات من متعدد بسيطة، والوصول إلى الإجابة الصحيحة من أيسر ما يكون، فيستشعر الطالب أن الجهد الذي بذله طوال العام يعني لا يناسب هذا الاختبار، ويمكن أن يكون لو أنه درس يوما أو يومين أو واصل سهروا إلى الصباح ليدرس المادة يمكن أن يحصل على الدرجة النهائية، وبالتالي تضعف عنده الدافعية للتعلم. يعني لماذا أتعلم وأنا في النهاية
لماذا أتعب
في النهاية يعني أفتح الكتاب، أو يعني يمكن لي أن تعب ساعة أو ساعتين أحصل بها النجاح والتفوق. فلذلك التقويم له دور كبير في استثارة الدافعية، تدريب الطلاب على الأسئلة التقويمية التي يعني تشحذ ذهنهم ويعملون فيها التفكير وتتنوع ما بين أسئلة عقلية ومنطقية وأسئلة كتابية ولفظية وتتنوع أدوات التقويم المختلفة. لا شك أنها لها دور كبير في استثارة الدافعية.
الله يهديك العافية دكتور، ونستأذنك بفاصل قصير ونعود الحوار معك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود بعدها معكم مع حلقة الدافعية والتعلم، فكونوا بالقرب منا.
وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
هو شيخ الإسلام الحافظ الإمام عالم زمانه وأمير الأتقياء في أوانه أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح التركي ثم المروزي أمير المؤمنين في الحديث. ولد 1810 للهجرة وطلب العلم وهو ابن 20 سنة، صنف التصانيف الكثيرة النافعة، وحديثه حجة بالإجماع وهو في المسانيد والأصول. ارتحل في طلب العلم إلى الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، فجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس. قيل له: إلى متى تكتب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. سمع ابن المبارك من سليمان التيمي وهشام بن عروة والأعمش والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم، وحدث عنه معمر والثوري وأبو إسحاق الفزاري وأبو داود وعبد الرزاق بن همام والقطان وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأمم يتعذر إحصاؤهم. جمع ابن المبارك إلى علمه الجود والسخاء، فكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم، وكان يعود على طلبة الحديث من ماله حتى عوتب في ذلك، فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، وقد احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. كان ابن المبارك حريصا على أن يعمل بما بلغه من العلم. قال الحسن بن عيسى: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى دلوى، واستقبل البيت ثم قال: اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة، فشرب. توفي ابن المبارك في شهر رمضان 81 للهجرة عن 63 سنة. رحمه الله ورضي عنه.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
حياكم الله جميعا أيها الأحبة، وعدنا معكم مرة أخرى مع ضيفنا الدكتور أسامة عبد الله عطا وحلقة الدافعية والتعلم. دكتور أسامة، وقفنا عند الدافعية وتعزيز المسؤولية التربوية. الارتباط الوثيق بينهما.
لا شك أن تعزيز المسؤولية التربوية هو ناتج عن استثارة الدافعية. الدافعية تعمل على تعزيز والشعور بالمسؤولية التربوية تجاه أبنائنا وتجاه طلابنا. يتجلى ذلك طبعا في 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 الخطاب القرآني، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خطاب إيماني: يا أيها الذين آمنوا. تبعه خطاب تربوي: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتحت مظلة هذا الخطاب الإيماني وهذا التوجيه التربوي بحفظ النفس والأهل ووقايتها من عذاب الله عز وجل، تتأكد المبادرة ويتأكد استشعار كل راع بمسؤوليته تجاه رعيته. ولذلك نجد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هنا تأتي الدافعية في التربية، تربية الأهل والبدء بأهم الفرائض والاستبار والتصبر على تحمل الخطاب وهم التربية. أمانة التربية أخي الكريم، وهم هذه الدافعية، وهي مسؤولية تؤرق الجميع. دافعية الأبناء نحو التعلم نستشعره جميعا مع أبنائنا، أحيانا نلتمس منهم دافعية، أحيانا فتور، أحيانا ضعف، أحيانا قوة، يعني بين إقدام وإحجام. هذه المسؤولية لا شك تؤرق الجميع، تؤرق الآباء، تؤرق المعلمين، تؤرق المصلحين، تؤرق الصالحين، بل أرقت الأنبياء. يعني يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، وهو قد رباهم على التوحيد ورباهم على الإيمان، لكن هذا الهم التربية يعني هو ناتج عن استثارة الدافعية عنده. ولذلك نقول استثارة الدافعية عند المعلم ينبغي أن تقدم على استثارة الدافعية عنده، لأنه هو الذي سيغذي المتعلم بالدافعية. المتعلمون والأبناء يكتسبون الدافعية نحو التعلم، نحو العمل، ممن؟
من المعلم
أو من القدوة.
صحيح.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبا. هنا اطمأنت نفسه وهدأ قلبه وارتاح باله وأيقن أن هدفه قد تحقق. ولذلك نقول هذه الأمانة، يعني لذلك حتى حينما ترتبط الدافعية بعقيدة التوحيد، فحينئذ تكون الدافعية أو يكون التوحيد والإيمان هو أقوى أسباب الدافعية، لأن الذي يعيش توحيد يعيش في عزة وسمو. والتعلم والثرة الدافعية يعني لا تنتج عن ذل وهوان. الذي يتخبص في ظلمات الشرك إنسان ذليل، لا يفقد الدافعية، لأنه عبد الهوى، عبد لهوى، عبد لآلهة متعددة، عبد لرغباته ونزواته، فلا تصار عنده دافعية نحو حتى الحياة. هو الحياة عنده يعني ملذات. ولذلك أصحاب التوحيد وأهل التوحيد تعظم عندهم الدافعية، لأنهم يرون في هذا التوحيد أن الناس سواسية لا طبقية. المجتمعات الطبقية تقتل بل تموت عندهم الدافعية عند أفرادها، لأن أصحاب الطبقة الدنيا يرون أنهم لن يعني يرتقوا إلى أهداف الطبقة العليا، وبالتالي دافعيتهم بقدر طبقتهم. لكن حينما يعني: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم. حينما يسود هذا المبدأ تثار الدافعية. نعم،
أحسن. هنا يقودنا سؤال: البيئة التربوية الآمنة، البيئة التربوية الآمنة أثرها في الدافعية نحو التعلم.
طبعا توفير البيئة التربوية الأمينة، ونقصد بها البيئة التربوية الخالية من عوامل التهديد. عوامل التهديد في المدارس، في البيت، في كثيرة ومتعددة ومتنوعة. يعني إن لم تفعل كذا اتصلت على ولي أمرك، حولتك للمرشد الطلابي، وضعت لك علامة أمام اسمك، خصمت منك بعض الدرجات. عوامل التهديد هذه لا شك أنها تضعف العملية التعليمية، ولذلك لا يمكن أن يتحقق التهديد في بيئة، لا يمكن أن يتحقق التعلم في بيئة غير آمنة، بيئة
وبالتالي الدافعية لن تكون
الدافعية يعني تكون ضعيفة لا شك. وهذه الألوان من التهديد تجعل حاجزا قويا بين المعلم والمتعلم، حتى بين الأب وبين أبنائه، حينما يكون الأب متسلطا وكل شيء، أنت فعلت كذا أنت محروم من المصروف، أنت كذا ما أنت خارج اليوم بحرمك من الفسحة، كل حياته حرمان وتهديد، يعني سيجعل الابن يسلك طرق أخرى يعني بعيدا عن أنظار الأب ليحقق أهدافه. الآن الطالب الذي يعني دائما تحت عوامل التهديد هذه ماذا سيفعل؟ كل بواجب سينقله من زميل، خلاص تريد الواجب خلاص عملت هذا الواجب، قدمت هذا الواجب، نعم. تريد الدرجة عالية في الاختبار، طيب أنا بيسلك طرق
أخرى
لنحصل على الدرجة العالية. لكن حينما يستشعر الأمن والأمان والاطمئنان والعلاقة الطيبة، ولذلك كثير من الـ من الـ من الآيات نجدها لا خوف، والله عز وجل في بداية نزول آدم عليه السلام، وهذا أمر جيد، أمر لا بد أن ننتبه له، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم منه هدى المنهج المقرر الإرشادات التعليمات ماذا سنفعل، فما يتنكم منه فمن تبع هداي فلا
خوف عليهم،
فلا خوف، أمن وأمان،
صحيح،
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتحقيق الأمن والإيمان من أكبر دوافع التعلم واستثارة الدفعية لدى الأبناء ولدى المتعلمين
في 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 بيئة البيت. فقط جزئية دكتور وإجابة، نعم، عنها مختصرة في بيئة، نعم، البيت. المشاكل الأسرية إيش تأثيرها السلبي على الدفع؟
يا سلام، فعلا لفتة جميلة وسؤال جيد، بارك الله فيك. المشاكل الأسرية التي تكون طافية على السطح ويراها الأبناء لا شك أنهم يستشعرون هذه النقطة التي نتحدث عنها، يستشعرون البيئة غير الآمنة، البيئة الغير الآمنة، وبالتالي ماذا سيفعل الابن؟ إن إما أن يخرج ليجد
بديلا
في مع أصدقائه وبعيدا عن مشكلات الأباء والأمهات، وإما أن يتدخل في المشكلة وينحاز لأحد الطرفين ونخلق مشكلة ثانية مترتبة على هذه المشكلة، فضل على أنه يكتسب أسلوب حل المشكلات داخل من داخل بيئته. والله الوالد في طريقة حل المشكلات مع الوالدة صوت عالي وارتفاع وأحيانا تلفظ بعض الألفاظ، أنا أقدم لأبنائي الأسلوب التربوي الذي ينتهجونه في حياته سواء كان سلبيا أو إيجابيا من خلال هذا التصرف. ولذلك يقولون يعني رجال التربية أن هذا يسمى بالمنهج الخفي كما يقال باللغة الإنجليزية، هذه الكلمة الوحيدة اللي سأقولها في اللقاء، الهيدن كوركلم، المنهج الخفي اللي يكتسبوا الأبناء من آبائهم بطريقة غير مخطط له، ويكتسبوا الطلاب في الغرفة الصفية وفي البيئة المدرسية من المعلم. لما يتأخر المعلم عن الحصة ويأتي متأخر 5 دقائق، طيب ما أنت تعلم طلابك إضاعة الوقت، عدم احترام الوقت، ولما تنهي درسك قبل انتهاء الحصة وتجلس صامتا في وتترك المجال للطلاب ليتحدثوا معا، هي مضيعة للوقت، تعلمهم
ليس لديك أهداف
وليس لديك أهداف وليس لك ما تقدم.
أحسنت. الدافعية والممارسات التطبيقية التي نريد أن نختم بها دكتور، الممارسات التطبيقية والمشاركة العملية في بيان أثر الدافعية في ذلك الجانب.
يعني مما يثير الدافعية في العملية التعليمية وفي البيئة المدرسية وفي البيئة أيضا المنزلية، مشاركة الأبناء في والتعليم أصلا ليس للاختبار، ولذلك احنا دائما نلوم على بعض المعلمين اللي ينبه الطلاب انتبه، هذه من النقطة المهمة التي تأتيك في الاختبار. هو التعليم ليس للاختبار، التعليم للمواقف الحياتية، التعليم للتطبيقات والممارسات العملية، التعليم لحل المشكلات وتوظيف الخبرات المتعلمة في مواقف حياتية جديدة. لكن تركز على مسألة الاختبار هذه إشكالية، ولذلك نقول الممارسات العملية للخبرات المكتسبة تحت إشراف المعلم هذه من الأمور التي يستشعر الطالب والمتعلم من خلالها أنه مشارك، ليس يعني في الغرفة الصفية متلقي مستقبل فقط، ليس يعني ليس له دور، إنما دوره المشاركة يشعره بذاته. وقلنا أن من أهم الحاجات الضرورية للإنسان بعد الحياة الفسيولوجية الحاجة إلى تقدير، وهذا التقدير يأتي في العملية التعليمية من خلال المشاركة الإيجابية. يشعر أنه مشارك في العملية التعليمية، يشعر أن له لمسات إيجابية قدمها في خلال الوقت الذي جلسه في الغرفة الصفية. هذه المشاركات هي التي يعني أشار إليها القرآن، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا، القول والعمل، النظرية والتطبيق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأراهم كيفية الوضوء، وحديث عثمان بن مضعون أيضا نفس الشيء، توضأ وقال هذا وضوء. نقل من مؤشرات نجاح العمليات التعليمية أن يستطيع المتعلم نقل ما تعلم.
يا سلام،
هذه من المؤشرات الجيدة في العمليات التعليمية، يستطيع أن ينقل هذا الأثر، بقاء الأثر ونقل الأثر. ولذلك التربية الحديثة الآن لا تقيس أثر التعلم عند المتعلم، وإنما تقيس أثر التعلم على من يحيطون بالمتعلم. يعني هل استطاع أن ينقل أثر التعلم أم لم يستطع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم نصلي، خذوا عني مناسككم. الرجل الذي أساء صلاته،
المسيء صلاته
هذا الرجل يعني موقفه عجيب. دخل كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. كان من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم من البداية، لكن استثارة الدافعية عند المتعلم أمر ضروري، وتمكين المتعلم من اكتشاف الأخطاء بنفسه أمر مهم في العملية التعليمية، تمكين المتعلم من المحاولة والخطأ أمر في غاية الأهمية في العملية التعليمية. وهو مما يثير المتعلم، رجع الرجل متحفزا، أنا لابد أن أصلي يعني بطريقة يعني صحيح. هذه الاستثارة الدافعية صحيح. فصلى فلم يحسن وعاد ويرده النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي الثالثة كذلك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ماذا قال الرجل؟ وهذا الذي يعبر عن قمة استثارة الدافعية. ماذا قال؟
والذي بعثك بالحق
والذي
بعثك
علمني
لا أحسن غير هذا.
هو هدف الدافعية، علمني. وهذا إذا لم تكن الدافعية محققة لهذا الهدف فلا قيمة لها. قال علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف
لا ينساها
ولا ينساها. نحن لم ننسى هذا الموقف، يعني نحن لم ننسى هذا الموقف، هذا أثر التعلم الذي وصل إلينا.
أثر التعلم فيما ورد أيضا دكتور إذا تسمح لي في موقف الحسن والحسين في طريقة الوضوء رضي الله عنهما،
في طريقة من صحة الرواية
علموا كيف من هم أكبر منه.
صحيح.
يعني هذا دليل أنهم نقلوا
من جميل ما نقل لنا يوم أن كنا في الدراسات العليا أن أحد الدكاترة المشرفين على رسالة دكتوراه لأحد الطلاب بعد أن أتم الطالب رسالته قدمها للدكتور ليراجعها، فأخذها الدكتور ووضعها في درجه وقال أمر يعني بعد فترة، يعني حدد له زمن قريب من شهر، فعاد فأعطاه الرسالة قال راجع رسالتك تحتاج إلى مراجعة. راح راجع الرسالة وعدل وبدل وغير وأضاف وحذف وأتى بالرسالة، فأخذ الدكتور ووضعها في درجه، وعاد الطالب بعد فترة فأعطاه الدكتور رسالة قال رسالتك لا تزال تحتاج إلى تحسين، أعد النظر فيه. فأخذها وعادها مرة ثالثة وعاد برسالة ويقول لها الدكتور نفس الكلام. فقال يا دكتور والله هذه طاقتي لا أحسن غير ذلك. قال له الآن أقرأ الرسالة. هذه الفترة كلها ما قرأ الرسالة لكنه يريد أن يستنفذ،
يريد أن يستنفذ كل
طاقة المتعلم.
أعطيك العافية دكتور. من ضمن التعليقات في وسائل التواصل أيضا أنا أشير إليها أن ذكرها أحد الذين شاركوا في التصويت، أن من أبرز أسباب ضعف الدافعية لدى الأبناء هو الانشغال بالملهيات المعاصرة، يعني الأجهزة وغيرها، ولا شك أن هذه يعني لها أثر سلبي على أبنائنا.
نعم. في صحيح. هذا من التحديات. نعم. التي تواجه العملية التعليمية والتربوية، تحديات قوية. نحن سهمنا لا شك، لا نبرئ أنفسنا من هذا، لكننا سهمنا فيها. لكن الأمر يحتاج منا إلى يعني حسن توجيه وتدخل سريع وآمن وحكيم في نفس الوقت. الآن كما يقال اتسع الخرق على الراقح، فيعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلابد من يعني كما يقال يعني من التقارب، من التدارك الموقف بحكمة وروية، وهذا لا شك بالتوجيه والنصح والإرشاد وضع صحيح. البدائل الجميل صحيح. عند بس نوت يا دكتور أسعد الله يحفظك، موقف عجيب وغريب،
والآن نختم به ما تبقى عندنا من الوقت. طيب. أمامنا طيب. دقيقة أو نصف.
نعم. لموقف عجيب وغريب لمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، كان حديث عادي بإسلام، فيقول بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل في الصلاة إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله في الصلاة، صلاة فريضة.
نعم.
خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي في الصلاة، يتكلم في الصلاة، فما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون أيديهم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني يسكتونني. طيب لكني سكت، خلاص استسلمت، يقول سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معاوية بن الحكم السلمي فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليم. ما سأل من الذي فعل هذا، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، سبحان الله. وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. من أجمل المواقف، فريضة وصلاة، وما طلب منه إعادة الصلاة، ولا أنت يعني صلاتك باطلة، وإنما ولا سأل من الذي تكلم في الصلاة، من حسن ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق المعلم. بعض الناس في الغرفة الصفية إذا صدر بعض الطلاب وخاصة المراهقين أو الأطفال الصغار صوته في الحصة أو كذا وهو يكتب على السبورة ويصر إصرار تام أن
من الذي فعل
صحيح. وربما يعني ما لم يستطع، ربما أصر واستدعى بعض الطلاب وأخذ يحقق ويفتش ويبحث. أستر. فهذا من أسمى المبادئ التربوية التي تحدث نوعا من استثارة الدفعية. من استثارة الدفعية عند هذا الرجل أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، استفتى النبي بعد ذلك في بعض المسائل المتعلقة بها ومنها المرأة.
أنا أنا فقط أستأذنك لأنه الوقت انتهى معنا دكتور وعليث معك ما تعجبك صلاة زوجي نكتب أجرك ويرفع
الله يحفظك ويبارك فيك.
أعزائي المشاهدين كان معنا الدكتور أسامة بن عبد الله عطاء في حلقة الدافعية والتعلم، الشكر موصول لكم جميعا وللدكتور على ما قدم ولكم على متابعتنا، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي. أبناؤنا كسفينة